بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا المجلس 18، وفيه شرح الحديث. موعدنا مع الحديث 18 أيضا، وهي مجالس في محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فمحبته فريضة فرضها الله على عباده، وهذه المحبة يجب أن تقدم على محبة العبد على نفسه وعلى والده وولده وزوجه وماله والناس أجمعين. وهذه المحبة عقد من عقود الإيمان، ولا يتم الإيمان إلا بتلكم المحبة. ومعلوم أن معرفة خصاله صلى الله عليه وسلم الشريفة وخصائصه المنيفة تزيد القلب حبا له وتعظيما وإجلالا، وهذه الشمائل تزيد في القلب معرفة قدره العظيم ومكانته العليا. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضاره في قلبه واستحضار محاسنه الجالبة لحبه تضاعف حبه له وتزايد شوقه إليه. إذن أيها الإخوة، في تعلم أخباره صلى الله عليه وسلم وصفاته الزيادة في محبته. ونحن نعلم علم اليقين أن الله قد جعله قدوة للعباد وأسوة للناس، وأمر ربنا جل جلاله باتباعه والسير على منهاجه، فهو الإمام الأعظم والقدوة الأكمل صلى الله عليه وسلم. ومن الآيات القرآنية التي هي خزائن الله تعالى التي يجب أن ندخلها ونعلم ما فيها، قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومتابعته صلى الله عليه وسلم فعلا وتركا، والائتساء به فرع عن معرفته صلى الله عليه وسلم ومعرفة خصاله وخلاله وشمائله. إذن لابد أن نعنى غاية العناية بالأخبار الصحيحة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم. وقد اعتدنا أن نقرأ الحديث ثم نشرع بالشرح. قال الترمذي: حدثنا أبو مصعب المدني قال حدثنا يوسف بن الماجشون عن أبيه عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلته. يقول لسعد بن معاذ يوم مات: اهتز له عرش الرحمن. هذا الحديث أيها الإخوة بالسند المتصل إلى الترمذي، يقول: حدثنا أبو مصعب المدني، وهو مطرف بن عبد الله الهمداني ثم اليساري الأصم، وهو من كبار الفقهاء وكان قاضي المدينة، وهو أحد من روى الموطأ عن الإمام مالك، وموطأه بحمد الله تعالى مطبوع متداول، طبع طبعتين فيما نعلم، طبعة رسالة وطبعة دار التأصيل. ولا شك أن طبعة دار التأصيل هي أصح وأتقن وأحسن. قال: حدثنا يوسف بن الماجشون، وهو بكسر الجيم وضم الشين، الماجشون، أبو سلمة يوسف ابن يعقوب ابن أبي سلمة الماجحون المدني توفي عام 83 ومئة وقيل 34 ومئة وهو ثقة. والماجحون فارسي معرب أصله ماهكون أي لون القمر، وهو بالعربية المورد أي الأبيض الذي فيه حمرة. عن أبيه ويكون والد يوسف الذي هو يعقوب بن أبي سلمة الماجشون المدني. عن عاصم بن عمر بن قتادة وهو مدني أوسي أنصاري وهو ثقة عالم بالمغازي. عن جدته رميثة وهي رميثة بنت عمر ابن هشام ابن عبد المطلب ابن عبد مناف وهي صحابية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه، وانتبه أخي الكريم هنا من قربه لتدرك كيف أن هذه الصحابية تثبت سماعها من النبي وتثبت لبطها للخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت. يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن. وهذا الحديث إسناده حسن، فأبو مصعب المدني هو أحمد بن أبي بكر راوي الموطأ للإمام مالك وهو ثقة. ويوسف كما قلنا هو ابن يعقوب بن أبي سلمة الماجشون ثقة، ولكن أباه صدوق فالخبر إسناده حسن. ورميثة هي بنت عم صحابية لها حديثان هذا أحدها، والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده. إذن هذا الحديث تقول رميثة ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت. إذن هي جملة معتربة جاء بها لتأكيد قربها من النبي، وفي ذلك توثيق سماعها وتوكيد سماعها وتمكنها بحمل الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقول يقود لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن، أي اهتز لموته عرش الرحمن. وهذا الحديث فيه منقبة عظيمة ومكانة عالية لهذا الصحابي الجليل، إذ اهتز لموته عرش الرحمن، وعرش الرحمن هو المخلوق العظيم الذي هو أعظم المخلوقات وأكبر المخلوقات وأوسع المخلوقات. وقد وصف الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم العرش بالعظيم، ووصفه بالكريم، ووصفه بالمجيد أي الواسع. والعرش هو سقف المخلوقات وأعلاها وأرفعها. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. وحينما كنا في العراق في دار الحديث وعملنا آخر مسابقة في حفظ كتاب التوحيد من صحيح البخاري وبيان شرحه وعلله، أتينا بسؤال يتعلق بالعرش، وكان الفائز الأول في ذلك الشيخ نبيل المهندس الجليل والحافظ المتقن أخونا الحافظ نبيل حفظه الله، والذي فاز بتلك المسابقة. إذن العرش العظيم اهتز لموت سعد، وهذا الاهتزاز على ظاهره يمر كما جاء في النصوص الأخرى على قاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، بعيدا عن طرائق التأويل الباطل وبعيدا عن منهج أهل التأويل الخائضين في كلام الله وكلام نبيه بتعطيل نصوصه وصرف معانيه عن ظاهرها، وهم في ذلك معاندون متكلفون، فهم يوردون تلك التأويلات زاعمين أنها المراد بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد أخطأوا بتأويل هذا. وقد روت هذه الصحابية وغيرها هذا الحديث وتناقله السلف دون خوض فيما يصرف هذا النص عن ظاهره، وهذا مما برأ الله به السلف الصحابة والتابعون ومن تبعهم ومن كان على نهجهم إلى يوم الناس هذا بإمرار النصوص كما جاءت والإيمان بها كما وردت من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فهذه قاعدة أهل السنة وجادة هذا الباب، وهذه الطريقة الأحكم والأسلم، هذه الطريقة هي الأحكم والأسلم. وإضافة العرش إلى الرحمن فيه تشريف للعرش وبيان لفضيلة العرش وعظيم شأنه، كيف لا وهو أعظم المخلوقات وأوسعها وأكبرها، وقد خلقه الله تعالى وأوجده من العدم ليستوي عليه كما أخبر بذلك جل جلاله: الرحمن على العرش استوى. ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. فربنا جل جلاله استوى على عرشه استواء يليق بذاته تعالى. إذن هذا الحديث فيه ذكر خاتم النبوة، ومر معنا في المجلسين السابقين أن الخاتم بضعة ناشزة من جسد النبي صلى الله عليه وسلم، لونه يشبه جسده وقدره ما بين بيضة الحمامة، وبعضهم وصفه بجمع اليد وهو بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه شعرات يميل إلى الجهة اليسرى وما حوله ناتئ يميل إلى السواد. وحديث السائب حينما قال: نظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجر، الحديث رواه البخاري ومسلم. وتحدثنا بأن الحجل طائر معروف، والزر يقال له بيض. وعن جابر بن سمرة قال: رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام. وفي رواية: رأيت الخاتم عند كتفيه مثل بيضة الحمامة يشبه، حيث في مسلم يشبه جسده. وإذا نظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى. وعن عبد الله بن سرجس قال: جمعا عليه خيلان كأمثال السهاليل. وسيأتينا بإذن الله تعالى بعد حديثين شعرات مجتمعات. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ما ورد من أنها كانت كأثر محجم أو كالشامة السوداء أو الخضراء أو مكتوب عليها محمد صلى الله عليه وسلم أو سر فأنت المنصور أو نحو ذلك، فلم يثبت منها شيء. ولذلك معرفة الأخبار الصحيحة الواردة في خاتم النبي صلى الله عليه وسلم أمر مهم جدا، لأن بمعرفة الصحيح نعرف ما هو غير الصحيح، وهذا من الأمور اللازمة. لا بد للإنسان أن يتعرف على الصحيح حتى يعرف الصحيح ويعرف غير الصحيح. إذن هذا الكتاب شمائل النبي يحوي شمائل أفضل عباد الله، ويحمل شمائل أحب عباد الله إلى الله تعالى، فهو يحمل شمائل خليل الله ومصطفاه ومجتباه، وهو أكمل عباد الله عبادة وأزكاهم خلقا وخلقا وأطيبهم نفسا وأحسنهم معاملة وأعظمهم معرفة بالله تعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخليقة تحقيقا لعبودية الله تعالى، اختاره الله تعالى ليكون سفيرا بكتابه بينه وبين عباده، واختاره ليكون قدوة للناس أجمعين في جميع الأعصار، قدوة للناس في الدلالة إلى الخير والتحذير من الشر، واختاره الله تعالى من أفضل البشر ومن أفضل النسب، وجمله ربنا بأكمل صفات البشر خلقا وخلقا. ولذلك حينما تقرأ السيرة النبوية تجد في أصعب المواقف تجد أن للنبي مواقف عظيمة. لذا نزل قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نزلت في أحنف الظروف، حتى قال ابن كثير: هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. متى نزلت؟ نزلت في غزوة الخندق وفي أشد الأيام على الإسلام والمسلمين. ونحن نعلم علم اليقين أن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا بالعلم به وبشمائله الشريفة وبخلاله المنيفة. ومن هنا أيها الإخوة، فنحن نتدارس الكتاب مدارسة لشمائله وخصاله وخصائصه وخلاله العظيمة. فنبينا صلى الله عليه وسلم أزكى البشرية وخير عباد الله، وهو قدوة العاملين لربهم، وهو سيد ولد آدم. ولذلك ما مر بنا من مجالس، مجالس طيبة فيها ذكر أخباره وذكر صفاته الخلقية، وما زلنا بهذه الصفات الخلقية التي منها هذه الصفة، وهي صفة الخاتم الذي جعله الله تعالى علامة على نبوته ودلالة على نبوته. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالبشر، أن الله سبحانه وتعالى خلق البشر وأرسل الرسل وأنزل الكتب وجعل علامات تدل على أنبيائه. فإذا هذا الكتاب يتكلم عن أشرف الخلق، هذا الكتاب يتكلم عن العلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكتاب في تدارسه تأكيد محبته وزيادة محبته صلى الله عليه وسلم. إذن يتحدث في جماله الظاهر، يتحدث في جماله الباطن، يتحدث في حسن تعامله، يتحدث الكتاب أيضا في إحسانه. وقد جمع الله تعالى في حق نبينا هذه الصفات العظيمة، وفي قراءتها والتفكر بها يكون الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم. وأنت تجد أهل السوء يحاولون أن يطعنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لا ترجع إلى مواقع النصارى في لما يتحدثون يقولون بأنه مقصوم على قفاه، يأتون بهذه بصيغة ذنب. الإنسان إذا كان جاهل بفائدة خاتم النبوة ويسمع هذه الشبهة لا يستطيع أن يرد، لكن لما يعلم أنه من رحمة الله، أن الله قد جعلها علامة له صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتعرف بها على نبوته وصدقه، يدرك الإنسان قيمة ذلك ويعرف الإنسان كيف يرد. ولذلك من لم يعرف الخطأ لن يستطيع أن يتعرف على الصواب. ولذلك ما دخل على الدين ما دخل إلا بجهل أهل الإسلام بالإسلام. وإذا ينبغي علينا أن نرفع الجهل عن أنفسنا وأن نتعلم العلم الصحيح المؤدي إلى العمل الصالح، حتى نذب عن النبي وعن شريعة الله وعن دين الله. وينبغي أن نتعرف على هذه الشمائل وأن نتعرف فيها معرفة كأننا قد رأيناه رأي عين. عسى الله أن يوفقنا وإياكم في رؤيته في المنام، وفي رؤيته صلى الله عليه وسلم والشرب من حوضه. عسى الله أن يجمعنا وإياكم يوم القيامة على منابر من نور حوض العرش، فنحن نجتمع في محبة الله وفي محبة النبي صلى الله عليه وسلم التي فرع من محبة الله تعالى. فإن الله قد أنعم على النبي بالرسالة، وقد أنعم الله علينا بأن جعلنا الله من أمة هذا النبي العظيم، والحمد لله الذي جعلنا نجلس نتذاكر ونتعلم شمائل النبي صلى الله عليه وسلم.